بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختار في أصول السنة لابن البناء رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية، المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال أبو بكر الآجري: وبلغني عن المهتدي أنه قال: ما قطع أبي، يعني الواثق، إلا شيخ جيء به من المصيصة، فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال: علي بالشيخ، فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ: يا أمير المؤمنين، ما استعملت معي أدب الله عز وجل ولا أدب رسوله. قال الله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام، فقال له: وعليكم السلام. ثم قال لابن أبي دؤاد: سله. فقال: يا أمير المؤمنين، إني محبوس مقيد، أصلي في الحبس بتيمم، منعت الماء فمر بقيودي تحل، ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سني. قال: فأمر بحل قيده، وأمر له بماء فتوضأ وصلى، ثم قال: يا ابن أبي دؤاد سله. فقال الشيخ: المسألة لي، فمره أن يجيبني. فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، شيء دعا إليه رسول الله؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال: لا. قال: شيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال الشيخ: فشيء لم يدعو إليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه. فإن قلت: علموه وسكتوا عنه، وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم. وإن قلت: جهلوه وعلمته أنا، فيا لكع بن لكع، يجهل النبي عليه السلام والخلفاء الراشدون شيئا تعلمه أنت وأصحابك. فرأيت أبي وثب قائما، ودخل الجدي وجعل ثوبه في فيه فضحك، ثم جعل يقول: صدق، ليس يخلو من أن يقول علموه أو جهلوه. فإن قلنا علموه وسكتوا عنه، وسعنا من السكوت ما وسع القوم. وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا وتعلمه أنت وأصحابك. ثم قال: يا محمد، قلت: لبيك. فقال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: اعطي هذا الشيخ نفقه وأخرجه عن بلدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الجلسة الثالثة في هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا وإياكم لا علينا. وهذا الأسلوب أسلوب تدرج، ويستعمل استنزالا للخصم الملجلج العنيد. والمسألة هي مسألة القول بخلق القرآن، وهي التي احتواها الخليفة العباسي عبد الله المأمون، ويقال أنه لم يظهر القول بها إلا بعد وفاة يزيد بن هارون رحمه الله. هذا دليل على أن العالم حين يخلص لله سبحانه وتعالى الأعمال والأقوال فإنه مهاب عند الحكم. أما إذا تنزل العالم وأصبح يجاري الحكام فإنه يصبح لا هيبة له، بل يمتهن ويحتقر ولا يوثق به في السؤال، لأنه أضاع العلم وأهان العلم فأهانه الله ولم يكرمه. فها هنا عدة مسائل. الأولى التيمم لفاقد الماء، والتيمم معروف، فإني لا أخالو مسلما ولا مسلمة إلا وهو يعلم التيمم كيفيته، يعني من حيث كيفيته، فهو قائم مقام الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ثانيا ننظر كيف أفحم هذا الشيخ العالم خصمه ابن أبي دؤاد. وهذا الرجل، أعني ابن أبي دؤاد، كان إلبا على الإمام أحمد رحمه الله، وكان يقول للخليفة: يا أمير المؤمنين اقتله فإنه والله كافر. فنجى الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد من كيده، فصبر الإمام أحمد ومن معه حتى فرج الله عنهم للخليفة جعفر المتوكل رحمه الله، فرج عنه وعن المؤذين بهذه المقالة الكفرية الفاجرة، فإنه تدرج معه. قال: هذا الذي تدرج معه كما سمعتم، وذلكم بسؤاله هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أوصله إلى الخلفاء الأربعة. فقال: كيف تعلمه أنت إذن؟ إن قلت إنهم علموه، يعني ألزمه بأمرين، إن قلت إنهم علموه وسكتوا عنه فلماذا لم تسكت أنت؟ وإن قلت جهلوه فكيف يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الأربعة وتعلمه أنت؟ فبهت ابن أبي دؤاد، بهت. ومن طريف ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي خلف الخليفة، يقول: أمير المؤمنين صلي خلفه، لكنه يكفر هذه المقولة ولم يكفر المأمون ولا غيره فيما علمنا، مع أني أدين بأن الله بأن ذلك الخليفة كافر، لأنه أقيمت الحجة على سنده أو مستنده. نعم، حتى أنه في آخر الأمر لما ناظر الشيخ عبد العزيز الكناني رحمه الله بشرا ابن غياث المريسي، قال: الخليفة انقطع بشر، فأجب أنت، فأجاب. نعم، قامت الحجة عليه وإن لم يكفره الإمام أحمد رحمه الله، لكن الصواب كما ذكرت لكم أدين الله بهذا. نعم.
فصل. قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله: وبعد هذا فنأمر بحفظ السنن عن رسول الله وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين لمالك بن أنس والأوزاعي سفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقتهم من العلماء، وننبذ ما سواهم ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. قال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وقال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف.
وأقول: ها هنا أمور. الأمر الأول قول أبي قلابة رحمه الله وعبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف، لأنه يرى عن المبتدع أن غيره كافر أو فاسق على الأقل، وأن الحق معه، فهو يجالد ويجادل وينافح عن ما ذهب إليه. ثانيا، وصية هذا الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله المسلمين أن يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة وطريق أهل العلم والإيمان بعدهم، وقد ذكر منهم الإمام مالك وتلميذه الشافعي وغيرهم من، وأشار إلى غيرهم من أئمة العلم. هذه السنن التي يجب استعمالها، والسنة معصومة، وما جاء في القرآن أو في صحيح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو المعول عليه لا أقوال البشر، فأقوال البشر غير معصومة، أما السنة فهي معصومة. وإن قال قائل يوجد في السنة أحاديث ضعيفة وموضوعة، نقول كفيت المؤونة، فإن أهل السنة لم يدعوا هذا، بل بيّنوا الصحيح الذي يجب العمل به كما يجب العمل بالقرآن، كما بيّنوا الحديث الضعيف والموضوع، فكانت الأمة على بصيرة نيرة وطريق بينة، فزال تشكيك المشككون، تشكيك المشككين وهوس المهوسين. فالتعويل إذن على التنزيل الكريم وعلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم فيما سلف محاجة القطبية الذين يرفعون سيد بن قطب المصري الضال فوق الرؤوس وينافحون عنه، فنقول لهم هل تقولون بما قال به الرجل من القول بخلق القرآن والجبر وتعطيل الصفات أو لا؟ فإن قالوا نعم قلنا خصمتم أنفسكم بأنفسكم، وقعتم في الضلالة كما وقع الرجل. وهذه الحمية حمية الجاهلية والعصبية، فتوبوا إلى الله خيرا لكم. وإن قلتم إن الرجل جاهل قلنا غششتم الأمة، كيف ترفعون الجاهل فوق الرؤوس وتشيدون به في كل محفل لكم؟ ففي هذا وذاك، فمن هذا وذاك يلزمكم التوبة النصوح لله عز وجل والتبرؤ من الرجل وما وقع فيه من الضلالات. نعم.
حفظكم الله. قال رحمه الله فصل، قال فإن كانت مسألة من الفقه وأحكام الشريعة فمباح له النظر فيها طلب السلامة لا يريد المغالبة، فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحب أن يخطئ صاحبه، فهذا لا تحمد عاقبته. فإن أردت السلامة في النظر، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام، ناظرته على إن كان الحق معه تبعته، وإن كان معك تبعك، فهذا حسن وما أعزه في الناس، وإلا فقل قد عرفت قولك وعرفت قولي، فلا أنت تتبعني إذا ظهر الحق على لساني ولا أنا أتبعك، فسكوتنا عن النظر أسلم. ولا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله فتقول له هذا حديث ضعيف وهو بخلافه لترد قوله، وكذلك يقول لك، فما أعظم هذا في الدين، وعليه أكثر أهل زماننا إلا من عصم الله عز وجل.
وأقول هذه المناظرات، والمناظرات قسمان، قسم هو من قبيل المذاكرة واتباع الدليل مع من كان معه سواء من المتجالسين، وكان العلماء ومن صحبهما يدونون ما يقوله الأشياخ، ثم ينتهي المجلس وقد عرف كل مذهب صاحبه وما وصل إليه بالدليل. ثانيا، أن يكون الغرض الذكر والفخر، وأن كلا يريد الغلبة على صاحبه بما هو عليه من حق أو باطل، هذه محرمة، والمعصوم منها من عصمه الله. والشيخ قال في زماننا، فكيف في زماننا نحن نحن نعاني الآن من المتحزبة والقطبية وغيرهم ممن هجرنا وكان معنا، لأن قلنا بما دل عليه الدليل من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد اتهمنا بالمرجفين في المدينة، لأن أول من أطلق هذه علينا هو سلمان العودة، سلمان بن فهد العودة، وأظنه من أهل بوريدة في القصيم، ولا أدري الآن هو حي أو ميت أو رجع عما هو عليه، هذا غائب عني فلا أحكم فيه بشيء. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال الأجوري: وبيان هذا أن القرآن نزل على 7 أحرف ومعناها على 7 لغات، فكان يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى، وكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن ولا هكذا علمته، ويعيب بعضهم قراءة بعض فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم ولا يجهد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدل والمراء فيما قد تعلمتم.
المراء في القرآن كفر، وهذا في الحقيقة لا بد من النظر فيه من وجهين. الوجه الأول محمود، وهو الوصول إلى ما دلت عليه الآية صريحة وأنه من المحكم. الثاني المذموم، والمقصود به صرف الناس عن كتاب الله إلى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى من الأقوال والأعمال، هذا هو الكفر. والشيخ رحمه الله أشار إلى قضية حدثت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه صلى بالناس، فلما فرغ أخذ عمر رضي الله عنه بتلابيبه، يعني قف الثوب هكذا يجره أو من أمامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: اقرأ يا حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ يا حكيم. فقرأ، قال: كذلك نزل. ثم قال: اقرأ يا عمر. فقرأ عمر، قال: كذلك. إذن ما دام المطلب هو معرفة الدليل أو معرفة الحق بدليله فهذا لا بأس به، وقد علمتم ما هو عكسه، وهو صرف الناس عن السنن سواء كانت في القرآن أو فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذا لا بأس به، وأما إن كان لصرف الناس عن هذا فهذا هو المحرم. نعم، ويجب على الحاكم المسلم زجر الناس عنه، وله أن يعزرهم بحبس. نعم، ثم يفرق بين المبتدع الداعية إلى بدعته والمبتدع الساكت، فهذا الأخير أهون أخف أيضا، لكن الأول أشد، هو الذي يستحق التعزير، وقد يقتله الإمام تعزيرا له إذا رآه جلدا قويا وأنه سلق الناس عن الحق بلسانه الحديد. نعم. إذن هي أحسنت، القصة هي قصة هشام ابن حكيم ابن حزام. نعم، بينا القصة ما حدثت مع عمر. نعم،
حفظكم الله. قال رحمه الله: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله، وأن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال أبو بكر محمد
كم أمرا، كم قضية؟ 3 قضايا. الأولى وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله، وهكذا كان الأئمة من الصحابة ومن بعدهم، القرآن كلام الله، لكن الضر فيما بعد إلى أن يقول هكذا: القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت متواترا. وبهذا يعلم أن قراءة الأحاد من الشواذ قد يستدل بها في التفسير، لا أما التلاوة فلا. وأول من أظهر هذه المقالة الخليفة العباسي، يقال أنه رافضي، نعم، احتواها مناصرة لبشر ابن غياث المريسي المعتزلي أو الجهمي، نعم.
أيوة. قال أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ليس مخلوقا، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي فعند العلماء كافر. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقال الله لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله: الذي يؤمن بالله وكلماته، وهو القرآن. وقال لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: فلا له الخلق والأمر، فقد فصل بينهما. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون، فلو كانت كن مخلوقة لافتقرت إلى كن أخرى غير مخلوقة إلى ما لا نهاية له. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، ولو كان مخلوقا لنفد. ومثل هذا كثير. وقال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وعلم الله القرآن. قال الآجري: لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء. من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعه من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ، فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم.
أقول: الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وما سواه من المكلفين وغيرهم مخلوق، هذا أولا. وثانيا، ما ذكر الشيخ رحمه الله وما سيذكره الدليل على وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته، وأنه ليس شيء منها مخلوق، فجميع صفاته أزلية بأزلية ذاته سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أربعة أسماء متقابلة، اسمان لإحاطته بعباده إحاطة زمنية. والسؤال الآن إلى من في المجلس، ما هما؟ سؤال لكم أنتم الحاضرين عندي، ولا مانع أن يشارك من هناك. أقول: في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اسمان لإحاطته جل وعلا بعباده إحاطة زمنية، فما هما؟ الأول والآخر. واسمان لإحاطته بعباده حاطة مكانية، ما هما؟
الظاهر والباطن.
الظاهر والباطن، الظاهر يعني العلو والباطن القرب، هذه حاطة مكانية. هذا الذي يجب الإيمان به. وذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله. وقد علمنا وقد ذكرت لكم آنفا أن صفاته جل وعلا أزلية، بأزلية ذاته، فكما أن الذات المقدسة العلية غير مخلوقة كذلك صفاته جل وعلا. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرش والكرسي وحملتهما ومن دونهما من السماوات السبع إلى تخوم الأرضين السابعة السفلى، والماء الأسود والريح الهفافة، بحيث ما انتهت من الحدود المتناهية مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله عز وجل.
وهذا واضح، القرآن كلامه وكلامه صفته. نعم.
قال: وعن ابن عباس في قول الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. نعم. وسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث. نعم. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه على آرائكم.
هذا الكلام واضح ولا يحتاج إلى تعليق. نعم.
قال: وأخبرنا هلال بن محمد قال: أخبرنا ابن الصواف قال: وقال لي أبو بكر محمد بن جعفر الأنماطي بعد أن حدثني به فيما كتبته بيدي عنه، أخرجه من كتاب الواقدي عن أبي مخنف وغيره من حملة السير، أن الهمداني شاعر علي عليه السلام قام إليه.
طبعا هذه الكلمة الظاهر أنه في رجال الإسناد من هو متشيع، ولا المسلمون يقول رضي الله عنه.
قام إليه وهو يناظر الخوارج فقال: يا أمير المؤمنين، إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال. فقال: لا والله، ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فأنشأ الهمداني يقول: أيها الساعون، إن عليا لم يحكم في دينه مخلوقا، إنما حكم القرآن، وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقة أعلم الناس بالكتاب وبالسنة، والله يلهم التوفيق.
هذا ثناء على علي رضي الله عنه، وفيه رد تهمة من الخوارج يقولون هذا حكم الرجال، فرد عليهم رضي الله عنه: إنما حكم الكتاب. نعم.
ثم ساق بسنده عن عبيد بن عبد الغافر، وكان مولى للنبي. نعم. للنبي عتاقة عن النبي عليه السلام قال: إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وعن معاوية بن عمار قال: سئل جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق، فقال: ليس بخالق ولا مخلوق، ولكنه كلام الله عز وجل.
واضح. بعد.
وساق بسنده عن يحيى بن معين قال: كنا عند عبد الله بن إدريس بالكوفة، فأتاه رجل فقال: إن عندنا قوما ببغداد يزعمون أن القرآن مخلوق. قال: فقال عبد الله بن إدريس: من اليهود هؤلاء؟ قال: لا. قال: فمن النصارى؟ قال: لا. قال: فمن المجوس؟ قال: لا. قال: فمن الصابئين؟ قال: لا. قال: فممن هؤلاء؟ قال: من أهل التوحيد. فقال ابن إدريس: ما هؤلاء من أهل التوحيد؟ من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، وهذا كلام الزنادقة.
نعم. جميل. يعني الزنادقة شأنهم القول بخلق القرآن، والزندقة كفر. نعم. وهذا إلحاد في كلام الله سبحانه وتعالى. الله سمى القرآن كلامه، وصفه أنه كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وجاءت السنة الصحيحة التي رواها أهل العلم والإيمان بسندها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فماذا إذن ليس هؤلاء من أهل التوحيد كما قال هذا الرجل؟ ما اسمه؟ عبد الله بن إدريس.
نعم. عبد الله بن إدريس.
نعم. لعله حاكم الحكام أو عالم من أهل العلم، لا أدري الآن، لكن لو كان القوم من أهل التوحيد لم يجرؤوا على هذه المقولة الكفرية. نعم.
وقال أبو بكر
حتى ولو صلى ولو صام وزعم أنه مسلم فليس بمسلم، فإنه يستتيبه الحاكم المسلم فإن تاب وإلا ضرب عنقه، وكان قتله ردة عن دين الله. نعم. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يفتش له عن حفرة ويلقى فيها ويدفن كجيفة الكلب. نعم هكذا. وهذا بعد موته، وأما في حياته فإنه لا يجالس ولا يصلى خلفه إن صلى، ولا تؤكل ذبيحته، تؤكل ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى ولا تؤكل ذبيحة هذا وأمثاله. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله لا نجالسه ولا نكلمه.
تمام. هذه أحكام المرتدين عليه في حياته كما ذكرت لكم. نعم.
وقال عبد الله
ذكر بعضها ذكر بعضها. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك وقرأ شيئا من القرآن من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. وقال مالك بن أنس القرآن كلام الله وكلام الله من الله وليس من الله شيء مخلوق. وقال
نعم.
قال عبد الرحمن بن مهدي لو أني سلطان لقمت على الجسر فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال بأن القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء.
لله دره، لكن إلقاؤه في الماء لا. نعم. لأنه لو فعل هذا ومرت المئات من الزنادقة لتلوث الماء طعما أو ريحا أو لونا فيتنجس بواحد من هذه الأوصاف. نعم.
وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله. وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر، يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن، فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة
وصفاته وصفاته نعم
وصفاته مخلوقة فهو كافر لا أشك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافر.
هذا الكلام إشارة إلى أن القائلين بهذه المقولة الكفرية على ضربين، أحدهما أن يعتقد ذلك عن علم، يعني يعلم خلاف ذلك فيقول هذا كافر. الثاني من هو جاهل فهذا حقه أن يعلم ويبين له، فإذا قامت عليه الحجة وفهم الصواب وحاد عنه بعد ذلك ولجلج في الهوى فإنه يقتل، والذي يقتل هو الحاكم ليس أحد الناس. نعم.
وقال ابن عيينة هذه الدويبة يعني بشر المدريسي قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله والأمر القرآن. وقال وكيع
فرق بينهم ألا له الخلق والأمر، فالخلق معروف السماوات العرش والكرسي والسماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما ومن فيهما خلق الله سبحانه وتعالى، له هو الخالق لهذه لا غيره. والأمر كلمة كن، كن حجارة، كن حديدا، كن كذا، فلو كانت كن مخلوقة لاحتاجت إلى تكرار، وقد قال الحق جل وعلا وما أمرنا إلا واحدة أكملوا كلمح بالبصر، لا يكرر سبحانه وتعالى. نعم.
وقال وكيع من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وقال يوسف بن الطباع سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر؟ قال لا. قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، قال فقال سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟
يعني شارب المسكر فاسق، لا يصلى خلفه، يعني إذا كان إذا كان مصطحبا لها رجعا له وزجرا له، وهذا لا يلزم من تكفير شارب المسكر، لا، الفسق هو فاسق. نعم، لكن القائل بخلق القرآن كافر، ولهذا قال أحمد هذه المقولة رحمه الله. نعم.
وقال الشافعي ونظره حفص الفرد بحضرة والي كان بمصر، وكان يسميه حفص المنفرد.
ها؟
وكان يسميه حفص المنفرد.
المنفرد يعني بقوله شاذ.
نعم. نعم. لأنه يقول بخلق القرآن، فقال له الشافعي كفرت والله الذي لا إله إلا هو. ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول أشاط والله بدمي.
ها؟
فسمعت حفصا يقول أشاط والله بدمي.
نعم، يعني أبان أن دمه حلال، لكن هذه الأمور كما قدمت وفهموها، قتل هؤلاء إلى الحاكم لا إلى أحد الناس.
قال الشافعي القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله، وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى. قال الآجري وقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، فإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق لأنه قبل خلق الأشياء. وقال أحمد وقد رواه 15 نفسا عن ابن عباس. وقال ابن أبي عوف سمعت هارون القزويني يقول
هارون القزويني
نعم
أيوة،
يقول من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق.
يعني يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق، يجب هذا أو سيسمونهم الواقفية، يجب أن يجزم بما جزم أهل العلم والإيمان، يقول كلام الله. نعم.
ثم ساق بسنده عن عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ 47 عاما وهم يقولون من قال القرآن مخلوق، فامرأته طالق ثلاثة بتة، قلنا ولم ذاك؟ قال لأن امرأته مسلمة، ومسلمة لا تكون تحت كافر.
لأنه ارتد، والمرتد ينفسخ نكاحه. نعم.
ثم ساق بسنده عن الحسن بن علي المعروف بلؤلؤة النهدي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كفر بالقرآن وقالوا إنه مخلوق؟ أما إنكما لن تدركا ذلك، ولكن إذا كان ذلك برئ الله منهم وجبريل وصالح المؤمنين وكفروا بما أنزل علي.
كيف تريت هذا الأثر؟
المحقق يقول نعم ما حكم عليه بشيء يا شيخ، ما في شيء ظاهر يا شيخ.
طيب.
ثم ساق بسنده قال سمعت سفيان بن عيينة سنة أخذ بشر المدريسي بمكة سنة 95 وهو يقول شاهدان يشهدان عليه حتى أقدمه إلى القاضي فأضرب عنقه أنا بيدي، وبسط سفيان كفه اليمنى وردها. وقال سفيان سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت الناس وهم يقولون الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق إلا كلامه عز وجل. وأخبأ ثم ساق بسنده عن داود بن علي الأصفهاني يقول كان بشر المدريسي يخرج إلى ناحية الزابين يغتسل ويتطهر وكان به المذهب. قال فمضى وليد الكرابسي إليه وهو في الماء فقال له مسألة، قال وأنا على هذه الحال؟ فقال نعم. فقال أليس يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؟ فما هذا الذي أنت فيه؟ قال إبليس يوسوس لي فيوهمني أني لم أتطهر. قال فهو الذي وسوسك حتى قلت إن القرآن مخلوق.
ثم أقول هذه عقوبة دنيوية.
نعم.
ابتلي بالوسوسة في الطهارة.
نعم. نعم. ثم ساق بسنده عن عبد الله بن مبارك الزمن قال رأيت زبيدة في المنام فقالت فقلت ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي في أول معول ضرب في طريقي في طريق مكة في أول معول ضرب في طريق مكة. قلت فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي زفرت منه جهنم عليه زفرت جهنم عليه زفرة فاقشعر لها جسدي فهذه الصفرة من تلك الزفرة. قلت فما فعل أحمد بن حنبل؟ قالت الساعة فارقني أحمد في طيار من درة بيضاء في لجة حمراء يريد زيارة الجبار عز وجل. قلت بما نال ذلك؟
هذه أقول هذه رؤية منامية ما لا نعول عليها.
نعم. نعم. قلت بما نال ذلك؟ قالت بقوله القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم ساق بسنده
ثم زبيدة هذه لا ندري عنها، نعرف أنها زوج هارون الرشيد.
نعم. ثم ساق بسنده عن أبي بكر بن أبي العوام قال حدثني أبي قال مررت في بعض الأزقة بمجنون قد وقع فقيل لي تقدم فقرأ عليه، فتقدمت لأقرأ عليه فقال لي شيطان في جوفه دعه فإنه يقول القرآن مخلوق، فقلت في شأنك وإياه. قال رحمه الله باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة وذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي هو في اللوح المحفوظ.
نظرنا في هذا الباب وإذا هو طويل جدا ولا يسعه الوقت بين الأذان والإقامة، ولكن أعدكم إن طال العمر المشاركة في دورة أخرى في هذا الكتاب أو غيره. فأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب المختار في أصول السنة لابن البناء رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله بن سليمان الجابري حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة الإمام محمد بن إبراهيم آل الشيخ الشرعية لعام 1438 للهجرة النبوية المقامة بجامع الفاروق بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس الثالث.
قال أبو بكر الآجري وبلغني عن المهتدي أنه قال ما قطع أبي يعني الواثق إلا شيخ جيء به من المصيصة فمكث في السجن مدة، ثم إن أبي ذكره يوما فقال علي بالشيخ فأتي به مقيدا، فلما أوقف بين يديه سلم فلم يرد عليه السلام، فقال له الشيخ يا أمير المؤمنين ما استعملت معي أدب الله عز وجل ولا أدب رسوله. قال الله تعالى وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد السلام فقال له وعليكم السلام، ثم قال لابن أبي دؤاد سله، فقال يا أمير المؤمنين إني محبوس مقيد أصلي في الحبس بتيمم منعت الماء فمر بقيودي تحل ومر لي بماء أتطهر وأصلي ثم سني. قال فأمر بحل قيده وأمر له بماء فتوضأ وصلى، ثم قال: يا ابن أبي دؤاد سله. فقال الشيخ: المسألة لي، فمره أن يجيبني. فقال: سل. فأقبل الشيخ على ابن أبي دؤاد فقال: أخبرني عن هذا الذي تدعو الناس إليه، شيء دعا إليه رسول الله؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه أبو بكر الصديق بعده؟ قال: لا. قال: شيء دعا إليه عمر بن الخطاب بعدهما؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه عثمان بن عفان بعدهم؟ قال: لا. قال: فشيء دعا إليه علي بن أبي طالب بعدهم؟ قال: لا. قال الشيخ: فشيء لم يدعو إليه رسول الله ولا أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، تدعو أنت الناس إليه؟ ليس يخلو أن تقول: علموه أو جهلوه. فإن قلت: علموه وسكتوا عنه، وسعنا وإياك من السكوت ما وسع القوم. وإن قلت: جهلوه وعلمته أنا، فيا لكع بن لكع، يجهل النبي عليه السلام والخلفاء الراشدون شيئا تعلمه أنت وأصحابك؟ فرأيت أبي وثب قائما، ودخل الجدي وجعل ثوبه في فيه فضحك، ثم جعل يقول: صدق، ليس يخلو من أن يقول علموه أو جهلوه. فإن قلنا علموه وسكتوا عنه، وسعنا من السكوت ما وسع القوم. وإن قلنا جهلوه وعلمته أنت، فيا لكع ابن لكع، يجهل النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه شيئا وتعلمه أنت وأصحابك. ثم قال: يا محمد، قلت: لبيك. فقال: لست أعنيك، إنما أعني ابن أبي دؤاد. فوثب إليه فقال: اعطي هذا الشيخ نفقه وأخرجه عن بلدنا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه هي الجلسة الثالثة في هذه الدروس التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها لنا وإياكم لا علينا. وهذا الأسلوب أسلوب تدرج، ويستعمل استنزالا للخصم الملجلج العنيد. والمسألة هي مسألة القول بخلق القرآن، وهي التي احتواها الخليفة العباسي عبد الله المأمون، ويقال أنه لم يظهر القول بها إلا بعد وفاة يزيد بن هارون رحمه الله. هذا دليل على أن العالم حين يخلص لله سبحانه وتعالى الأعمال والأقوال فإنه مهاب عند الحكم. أما إذا تنزل العالم وأصبح يجاري الحكام فإنه يصبح لا هيبة له، بل يمتهن ويحتقر ولا يوثق به في السؤال، لأنه أضاع العلم وأهان العلم، فأهانه الله ولم يكرمه. فهنا عدة مسائل. الأولى: التيمم لفاقد الماء. والتيمم معروف، فإني لا أخالو مسلما ولا مسلمة إلا وهو يعلم التيمم كيفيته، يعني من حيث كيفيته، فهو قائم مقام الوضوء. قال صلى الله عليه وسلم: الصعيد الطيب وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين. ثانيا: ننظر كيف أفحم هذا الشيخ العالم خصمه ابن أبي دؤاد. وهذا الرجل، أعني ابن أبي دؤاد، كان إلبا على الإمام أحمد رحمه الله، وكان يقول للخليفة: يا أمير المؤمنين اقتله، فإنه والله كافر. فنجى الله سبحانه وتعالى الإمام أحمد من كيده، فصبر الإمام أحمد ومن معه حتى فرج الله عنهم بالخليفة جعفر المتوكل رحمه الله، فرج عنه وعن المؤذين بهذه المقالة الكفرية الفاجرة. فإنه تدرج معه، قال هذا الذي تدرج معه كما سمعتم ذلكم بسؤاله هل علمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى أوصله إلى الخلفاء الأربعة، فقال كيف تعلمه أنت إذن؟ إن قلت إنهم علموه، يعني ألزمه بأمرين، إن قلت إنهم علموه وسكتوا عنه فلماذا لم تسكت أنت؟ وإن قلت جهلوه فكيف يجهله رسول الله صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدون الأربعة وتعلمه أنت؟ فبهت ابن أبي دؤاد، بهت. ومن طريف ما جاء عن الإمام أحمد رحمه الله أنه كان يصلي خلف الخليفة، يقول أمير المؤمنين صلي خلفه، لكنه يكفر هذه المقولة ولم يكفر المأمون ولا غيره فيما علمنا، مع أني أدين بأن الله بأن ذلك الخليفة كافر، لأنه أقيمة الحجة على سنده أو مستنده. نعم، حتى أنه في آخر الأمر لما ناظر الشيخ عبد العزيز الكيناني رحمه الله بشرا ابن غياث المريسي قال الخليفة انقطع بشر، فأجب أنت، فأجاب. نعم، قامت الحجة عليه وإن لم يكفره الإمام أحمد رحمه الله، لكن الصواب كما ذكرت لكم أدين الله بهذا. نعم.
فصل. قال محمد بن حسين الآجري رحمه الله: وبعد هذا فنأمر بحفظ السنن عن رسول الله وسنن أصحابه والتابعين لهم بإحسان، وقول أئمة المسلمين لمالك بن أنس والأوزاعي سفيان الثوري وابن المبارك وأمثالهم والشافعي وأحمد بن حنبل والقاسم بن سلام ومن كان على طريقتهم من العلماء، وننبذ ما سواهم ولا نناظر ولا نجادل ولا نخاصم، وإذا لقي صاحب بدعة في طريق أخذ في غيره، وإن حضر مجلسا هو فيه قام عنه، هكذا أدبنا من مضى من سلفنا. قال يحيى بن أبي كثير: إذا لقيت صاحب بدعة في طريق فخذ في غيره. وقال أبو قلابة: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف.
وأقول ها هنا أمور: الأمر الأول قول أبي قلابة رحمه الله وعبد الله بن زيد الجرمي رحمه الله: ما ابتدع الرجل بدعة إلا استحل السيف، لأنه يرى عن المبتدع أن غيره كافر أو فاسق على الأقل، وأن الحق معه، فهو يجالد ويجادل وينافح عن ما ذهب إليه. ثانيا، وصية هذا الإمام أبي بكر الأجري رحمه الله المسلمين أن يسلكوا طريق النبي صلى الله عليه وسلم وطريق الصحابة وطريق أهل العلم والإيمان بعدهم، وقد ذكر منهم الإمام مالك وتلميذه الشافعي وغيرهم من، وأشار إلى غيرهم من أئمة العلم. هذه السنن التي يجب استعمالها، والسنة معصومة، وما جاء في القرآن أو في صحيح الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فإنه هو المعول عليه، لا أقوال البشر، فأقوال البشر غير معصومة، أما السنة فهي معصومة. وإن قال قائل: يوجد في السنة أحاديث ضعيفة وموضوعة، نقول: كفيت المؤونة، فإن أهل السنة لم يدعوا هذا، بل بيّنوا الصحيح الذي يجب العمل به كما يجب العمل بالقرآن، كما بيّنوا الحديث الضعيف والموضوع، فكانت الأمة على بصيرة نيرة وطريق بيّنة، فزال تشكيك المشككون، تشكيك المشككين وهوس المهوسين. فالتعويل إذن على التنزيل الكريم وعلى ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم فيما سلف محاجة القطبية الذين يرفعون سيد بن قطب المصري الضال فوق الرؤوس وينافحون عنه، فنقول لهم: هل تقولون بما قال به الرجل من القول بخلق القرآن والجبر وتعطيل الصفات أو لا؟ فإن قالوا نعم قلنا خصمتم أنفسكم بأنفسكم، وقعتم في الضلالة كما وقع الرجل. وهذه الحمية حمية الجاهلية والعصبية، فتوبوا إلى الله خيرا لكم. وإن قلتم إن الرجل جاهل قلنا غششتم الأمة، كيف ترفعون الجاهل فوق الرؤوس وتشيدون به في كل محفل لكم؟ ففي هذا وذاك، فمن هذا وذاك يلزمكم التوبة النصوح لله عز وجل والتبرع من الرجل وما وقع فيه من الضلالات.
حفظكم الله. قال رحمه الله فصل، قال: فإن كانت مسألة من الفقه وأحكام الشريعة فمباح له النظر فيها طلب السلامة، لا يريد المغالبة فيحمر لذلك وجهه وتنتفخ أوداجه ويعلو صوته ويحب أن يخطئ صاحبه، فهذا لا تحمد عاقبته. فإن أردت السلامة في النظر، فإذا كنت أنت حجازيا والذي يناظرك عراقيا وبينكما مسألة تقول أنت حلال ويقول هو حرام، ناظرته على إن كان الحق معه تبعته، وإن كان معك تبعك، فهذا حسن وما أعزه في الناس، وإلا فقل قد عرفت قولك وعرفت قولي، فلا أنت تتبعني إذا ظهر الحق على لساني ولا أنا أتبعك، فسكوتنا عن النظر أسلم. ولا تأمن أن يقول لك في مناظرته قال رسول الله فتقول له هذا حديث ضعيف وهو بخلافه لترد قوله، وكذلك يقول لك، فما أعظم هذا في الدين، وعليه أكثر أهل زماننا إلا من عصم الله عز وجل.
وأقول هذه المناظرات، والمناظرات قسمان: قسم هو من قبيل المذاكرة واتباع الدليل مع من كان معه، سواء من المتجالسين، وكان العلماء ومن صحبهما يدونون ما يقوله الأشياخ، ثم ينتهي المجلس وقد عرف كل مذهب صاحبه وما وصل إليه بالدليل. ثانيا أن يكون الغرض الذكر والفخر، وأن كل يريد الغلبة على صاحبه بما هو عليه من حق أو باطل، هذه محرمة، والمعصوم منها من عصمه الله. والشيخ قال في زماننا، فكيف في زماننا نحن؟ نحن نعاني الآن من المتحزبة والقطبية وغيرهم ممن هجرنا وكان معنا، لأن قلنا بما دل عليه الدليل من كتاب ربنا وصحيح سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، وقد اتهمنا بالمرجفين في المدينة، لأن أول من أطلق هذه علينا هو سلمان العودة، سلمان بن فهد العودة، وأظنه من أهل بوريدة في القصيم، ولا أدري الآن هو حي أو ميت أو رجع عما هو عليه، هذا غائب عني فلا أحكم فيه بشيء. نعم.
وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه السلام أنه قال: المراء في القرآن كفر. قال الأجري: وبيان هذا أن القرآن نزل على 7 أحرف ومعناها على 7 لغات، فكان يلقن كل قبيلة من العرب القرآن على حسب ما يحتمل من لغتهم تخفيفا من الله تعالى، وكانوا ربما إذا التقوا يقول بعضهم لبعض: ليس هكذا القرآن، ولا هكذا علمته، ويعيب بعضهم قراءة بعض، فنهوا عن ذلك، وقيل لهم: اقرأوا كما علمتم، ولا يجهد بعضكم قراءة بعض، واحذروا الجدل والمراء فيما قد تعلمتم.
المراء في القرآن كفر، وهذا في الحقيقة لا بد من النظر فيه من وجهين. الوجه الأول محمود، وهو الوصول إلى ما دلت عليه الآية صريحة، وأنه من المحكم. الثاني المذموم، والمقصود به صرف الناس عن كتاب الله إلى ما لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، من الأقوال والأعمال، هذا هو الكفر. والشيخ رحمه الله أشار إلى قضية حدثت بين عمر بن الخطاب رضي الله عنه وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه، فلما وكان حكيم بن حزام رضي الله عنه صلى بالناس، فلما فرغ أخذ عمر رضي الله عنه بتلابيبه، يعني قف الثوب هكذا يجره أو من أمامه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال اقرأ يا حكيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا حكيم، فقرأ. قال كذلك كذلك نزل. ثم قال اقرأ يا عمر، فقرأ عمر. قال كذلك. إذن ما دام المطلب هو معرفة الدليل أو معرفة الحق بدليله فهذا لا بأس به، وقد علمتم ما هو عكسه وهو صرف الناس عن السنن سواء كانت في القرآن أو فيما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، نعم فهذا لا بأس به، وأما إن كان لصرف الناس عن هذا فهذا هو المحرم، نعم، ويجب على الحاكم المسلم زجر الناس عنه، وله أن يعزرهم بحبس، نعم. ثم يفرق بين المبتدع الداعية إلى بدعته والمبتدع الساكت، فهذا الأخير أهون أخف أيضا، لكن الأول أشد، هو الذي يستحق التعزير، وقد يقتله الإمام تعزيرا له إذا رآه جلدا قويا وأنه سلق الناس عن الحق بلسانه الحديد، نعم. إذن هي أحسنت، القصة هي قصة هشام ابن حكيم بن حزام، نعم بينا القصة مع حدثت مع عمر، نعم
حفظكم الله. قال رحمه الله: باب ذكر الإيمان بأن القرآن كلام الله وأن كلام الله ليس بمخلوق، ومن زعم أن القرآن مخلوق فقد كفر. قال أبو بكر محمد
كم أمرا كم قضية؟ ثلاث قضايا. الأولى وجوب الإيمان بأن القرآن كلام الله، وهكذا كان الأئمة من الصحابة ومن بعدهم، القرآن كلام الله، لكن اضطروا فيما بعد إلى أن يقولوا هكذا: القرآن كلام الله المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم بواسطة جبريل صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت متواترا. وبهذا يعلم أن قراءة الأحاد من الشواذ قد يستدل بها في التفسير، لا أما التلاوة فلا. وأول من أظهر هذه المقالة الخليفة العباسي، يقال أنه رافضي، نعم، احتواها مناصرة لبشر ابن غياث المريسي المعتزلي أو الجهمي، نعم
ايوه. قال أبو بكر محمد بن حسين الأجري رحمه الله: اعلموا رحمنا الله وإياكم أن قول المسلمين الذين لم تزغ قلوبهم عن الحق ووفقوا للرشاد قديما وحديثا أن القرآن كلام الله جل ثناؤه ليس مخلوقا، لأن القرآن من علم الله، وعلم الله لا يكون مخلوقا، تعالى الله عن ذلك. دل على ذلك القرآن والسنة وقول الصحابة وقول أئمة المسلمين، لا ينكر هذا إلا جهمي خبيث، والجهمي فعند العلماء كافر. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله. وقال الله لنبيه عليه السلام: قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، إلى قوله: الذي يؤمن بالله وكلماته، وهو القرآن. وقال لموسى: إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي. وقال: فلا له الخلق والأمر، فقد فصل بينهما. وقال: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فلو كانت كن مخلوقة لافتقرت إلى كن أخرى غير مخلوقة، إلى ما لا نهاية له. وقال: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو كان مخلوقا لنفد. ومثل هذا كثير. وقال: فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم. وقال: ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم. وعلم الله القرآن. قال الآجري: لم يزل الله تعالى عالما متكلما سميعا بصيرا بصفاته قبل خلق الأشياء. من قال غير هذا كفر. وسنذكر من السنن والآثار وقول العلماء الذين لا يستوحش من ذكرهم ما إذا سمعه من له علم وعقل زاده علما وفهما، وإذا سمعها من في قلبه زيغ فإن أراد الله هدايته إلى طريق الحق رجع عن مذهبه، وإن لم يرجع فالبلاء عليه أعظم.
أقول: الله سبحانه وتعالى هو الخالق، وما سواه من المكلفين وغيرهم مخلوق، هذا أولا. وثانيا ما ذكر الشيخ رحمه الله وما سيذكره الدليل على وجوب الإيمان بأسماء الله وصفاته وأنه ليس شيء منها مخلوق، فجميع صفاته أزلية بأزلية ذاته سبحانه وتعالى. وفي الحديث الصحيح: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. هذه أربعة أسماء متقابلة، اسمان لإحاطته بعباده إحاطة زمنية. والسؤال الآن إلى من في المجلس، ما هما؟ سؤال لكم أنتم الحاضرين عندي، ولا مانع أن يشارك من هناك. أقول في دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اسمان لإحاطته جل وعلا بعباده إحاطة زمنية، فما هما؟ ها؟ الأول والآخر. واسمان لإحاطته بعباده إحاطة مكانية، ما هما؟
الظاهر والباطن.
الظاهر والباطن، الظاهر يعني العلو والباطن القرب، ها؟ هذه إحاطة مكانية، هذا الذي يجب الإيمان به. وذكر الشيخ رحمه الله جملة من الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق، كلام الله. وقد علمنا وقد ذكرت لكم آنفا أن صفاته جل وعلا أزلية بأزلية ذاته، فكما أن الذات المقدسة العلية غير مخلوقة كذلك صفاته جل وعلا. نعم.
وساق بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرش والكرسي وحملتهما ومن دونهما من السماوات السبع إلى تخوم الأرضين السابعة السفلى، والماء الأسود والريح الهفافة، بحيث ما انتهت من الحدود المتناهية مخلوق إلا القرآن فإنه كلام الله عز وجل.
وهذا واضح، القرآن كلامه وكلامه صفته. نعم.
قال: وعن ابن عباس في قول الله تعالى: قرآنا عربيا غير ذي عوج، قال: غير مخلوق. نعم. وسر أحمد بن حنبل بهذا الحديث. نعم. وعن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: القرآن كلام الله تعالى فلا تصرفوه على آرائكم.
هذا الكلام واضح ولا يحتاج إلى تعليق. نعم.
قال: وأخبرنا هلال بن محمد قال: أخبرنا ابن الصواف قال: وقال لي أبو بكر محمد بن جعفر الأنماطي بعد أن حدثني به فيما كتبته بيدي عنه، أخرجه من كتاب الواقدي عن أبي مخنف وغيره من حملة السير، أن الهمداني شاعر علي عليه السلام قام.
نعم.
قام إليه.
طبعا هذه الكلمة الظاهر أنه في رجال الإسناد من هو متشيع، ولا المسلمون يقول رضي الله عنه. نعم.
قام إليه وهو يناظر الخوارج فقال يا أمير المؤمنين إن هؤلاء يزعمون أنك حكمت في دين الله الرجال. فقال لا والله ما حكمت مخلوقا، إنما حكمت القرآن وأنا له متبع. فأنشأ الهمداني يقول أيها الساعون إن علي لم يحكم في دينه مخلوقا، إنما حكم القرآن، وقد كان بتحكيمه القرآن حقيقة أعلم الناس بالكتاب وبالسنة والله يلهم التوفيق.
هذا ثناء على علي رضي الله عنه، وفيه رد تهمة من الخوارج يقولون هذا حكم الرجال، فرد عليهم رضي الله عنه إنما حكم الكتاب، حكم الكتاب. نعم.
ثم ساق بسنده عن عبيد بن عبد الغافر وكان مولى للنبي. نعم. للنبي عتاقة عن النبي عليه السلام قال إذا ذكر القرآن فقولوا كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وعن معاوية بن عمار قال سئل جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق، فقال ليس بخالق ولا مخلوق ولكنه كلام الله عز وجل.
واضح. بعد
وساق بسنده عن يحيى بن معين قال كنا عند عبد الله بن إدريس بالكوفة فأتاه رجل فقال إن عندنا قوما ببغداد يزعمون أن القرآن مخلوق. قال فقال عبد الله بن إدريس من اليهود هؤلاء؟ قال لا. قال فمن النصارى؟ قال لا. قال فمن المجوس؟ قال لا. قال فمن الصابئين؟ قال لا. قال فممن هؤلاء؟ قال من أهل التوحيد. فقال ابن إدريس ما هؤلاء من أهل التوحيد؟ من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق، وهذا كلام الزنادقة.
نعم جميل. يعني الزنادقة شأنهم القول بخلق القرآن، والزندقة كفر. نعم. وهذا إلحاد في كلام الله سبحانه وتعالى. الله سمى القرآن كلامه وصفه أنه كلامه، والنبي صلى الله عليه وسلم كذلك، وجاءت السنة الصحيحة التي رواها أهل العلم والإيمان بسندها عن النبي صلى الله عليه وسلم، عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فماذا إذن ليس هؤلاء من أهل التوحيد كما قال هذا الرجل؟ ما اسمه؟ عبد الله بن إدريس.
نعم. عبد الله بن إدريس.
نعم. لعله حاكم الحكام أو عالم من أهل العلم، لا أدري الآن، لكن لو كان القوم من أهل التوحيد لم يجرؤوا على هذه المقولة الكفرية. نعم.
وقال أبو بكر
حتى ولو صلى ولو صام وزعم أنه مسلم فليس بمسلم، فإنه يستتيبه الحاكم المسلم، فإن تاب وإلا ضرب عنقه، وكان قتله ردة عن دين الله. نعم. لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين، يفتش له عن حفرة ويلقى فيها ويدفن كجيفة الكلب. نعم هكذا. وهذا بعد موته. وأما في حياته فإنه لا يجالس ولا يصلى خلفه إن صلى، ولا تؤكل ذبيحته، تؤكل ذبيحة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ولا تؤكل ذبيحة هذا وأمثاله. نعم.
وقال أبو بكر بن عياش من زعم أن القرآن مخلوق فهو عندنا كافر زنديق عدو لله، لا نجالسه ولا نكلمه.
تمام. هذه أحكام المرتدين عليه في حياته كما ذكرت لكم. نعم.
وقال عبد الله
ذكر بعضها. نعم.
وقال عبد الله بن المبارك وقرأ شيئا من القرآن من زعم أن هذا مخلوق فقد كفر بالله العظيم. وقال مالك بن أنس القرآن كلام الله، وكلام الله من الله، وليس من الله شيء مخلوق. وقال
نعم.
قال عبد الرحمن بن مهدي لو أني سلطان لقمت على الجسر، فكان لا يمر بي رجل إلا سألته، فإذا قال بأن القرآن مخلوق ضربت عنقه وألقيته في الماء.
لله درة، لكن إلقاء في الماء لا. نعم. لأنه لو فعل هذا ومرت المئات من الزنادقة لتلوث الماء طعما أو ريحا أو لونا، فيتنجس بواحد من هذه الأوصاف. نعم.
وقال يزيد بن هارون وذكر الجهمية فقال هم والله الذي لا إله إلا هو زنادقة عليهم لعنة الله.
نعم.
وقال حنبل بن إسحاق سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل وسأله يعقوب الدورقي عمن قال القرآن مخلوق، فقال من زعم أن علم الله وأسماءه مخلوقة فقد كفر، يقول الله تعالى فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم أفليس هو القرآن، فمن زعم أن علم الله وأسماءه وصفاته مخلوقة وصفاته مخلوقة فهو كافر، لا أشك في ذلك إذا اعتقد ذلك وكان رأيه ومذهبه وكان دينا يتدين به كان عندنا كافر.
هذا الكلام إشارة إلى أن القائلين بهذه المقولة الكفرية على ضربين، أحدهما أن يعتقد ذلك عن علم، يعني يعلم خلاف ذلك فيقول هذا كافر. الثاني من هو جاهل فهذا حقه أن يعلم ويبين له، فإذا قامت عليه الحجة وفهم الصواب وحاد عنه بعد ذلك ولجلج في الهوى فإنه يقتل، والذي يقتل هو الحاكم ليس أحد الناس. نعم.
وقال ابن عيينة هذه الدويبة يعني بشر المدريسي قالوا يا أبا محمد يزعم أن القرآن مخلوق، فقال كذب، قال الله تعالى ألا له الخلق والأمر فالخلق خلق الله والأمر القرآن. وقال وكيع
فرق بينهم ألا له الخلق والأمر، فالخلق معروف السماوات العرش والكرسي والسماوات السبع والأراضين السبع وما بينهما ومن فيهما خلق الله سبحانه وتعالى، له هو الخالق لهذه لا غيره. والأمر كلمة كن حجارة، كن حديدا، كن كذا، فلو كانت كن مخلوقة لاحتاجت إلى تكرار، وقد قال الحق جل وعلا وما أمرنا إلا واحدة أكمل كلمح بالبصر، لا يكرر سبحانه وتعالى. نعم.
وقال وكيع من قال القرآن مخلوق فقد كفر. وقال يوسف بن الطباء سمعت رجلا سأل أحمد بن حنبل فقال يا أبا عبد الله أصلي خلف من يشرب المسكر، قال لا، قال فأصلي خلف من يقول القرآن مخلوق، قال فقال سبحان الله، أنهاك عن مسلم وتسألني عن كافر؟
يعني شارب المسكر فاسق لا يصلى خلفه، يعني إذا كان مصطحبا لها رجعا له وزجرا له، وهذا لا يلزم منه تكفير شارب المسكر، لا، الفسق هو فاسق. نعم. لكن القائل بخلق القرآن كافر، ولهذا قال أحمد هذه المقولة رحمه الله. نعم.
وقال الشافعي ونظره حفص الفرد بحضرة وال كان بمصر وكان يسميه حفص المنفرد.
ها؟
وكان يسميه حفص المنفرد.
المنفرد يعني بقوله شاذ.
نعم. لأنه يقول بخلق القرآن، فقال له الشافعي كفرت والله الذي لا إله إلا هو، ثم قاموا فانصرفوا، فسمعت حفصا يقول أشاط والله بدمي.
ها؟
فسمعت حفصا يقول أشاط والله بدمي.
نعم، يعني أبان أن دمه حلال، لكن هذه الأمور كما قدمت وفهموها قتل هؤلاء إلى الحاكم لا إلى أحد الناس.
قال الشافعي القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال مخلوق فهو كافر. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام من قال القرآن مخلوق فقد افترى على الله وقال على الله ما لم يقله اليهود ولا النصارى. قال الآجري وقد احتج أحمد بن حنبل بحديث ابن عباس إن أول ما خلق الله من شيء القلم، وذكر أنه حجة قوية على من يقول القرآن مخلوق، كأنه يقول قد كان الكلام قبل خلق القلم، فإذا كان أول ما خلق الله من شيء القلم دل على أن كلامه ليس بمخلوق لأنه قبل خلق الأشياء. وقال أحمد وقد رواه 15 نفسا عن ابن عباس. وقال ابن أبي عوف سمعت هارون القزويني يقول
القزويني
نعم
أيوة
يقول من وقف على القرآن بالشك فلم يقل غير مخلوق فهو كمن قال مخلوق.
يعني يقول لا أدري مخلوق أو غير مخلوق يجب هذا يسمونهم الواقفية يجب أن يجزم بما جزم أهل العلم والإيمان فيقول كلام الله. نعم.
ثم ساق بسنده عن عبد الله بن المبارك قال سمعت الناس منذ 47 عاما وهم يقولون من قال القرآن مخلوق فامرأته طالق ثلاثة بتة. قلنا ولم ذاك؟ قال لأن امرأته مسلمة ومسلمة لا تكون تحت كافر.
لأنه ارتد والمرتد ينفسخ نكاحه. نعم.
ثم ساق بسنده عن الحسن بن علي المعروف بلؤلؤة النهدي قال حدثنا وكيع عن الأعمش عن زيد بن وهب عن حذيفة وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف أنتم إذا كفر بالقرآن وقالوا إنه مخلوق؟ أما إنكما لن تدركا ذلك، ولكن إذا كان ذلك برئ الله منهم وجبريل وصالح المؤمنين وكفروا بما أنزل علي.
كيف تحققت رأيت هذا الأثر؟
المحقق يقول نعم ما حكم عليه بشيء شيخ، ما في شيء ظاهر شيخ.
طيب
ثم ساق بسنده قال سمعت سفيان بن عيينة سنة أخذ بشر المدريسي بمكة سنة 95 وهو يقول شاهدان يشهدان عليه حتى أقدمه إلى القاضي فأضرب عنقه أنا بيدي. وبسط سفيان كفه اليمنى وردها. وقال سفيان سمعت عمرو بن دينار يقول أدركت الناس وهم يقولون الله خالق كل شيء وما دونه مخلوق إلا كلامه عز وجل. وأخبأ. ثم ساق بسنده عن داود بن علي الأصفهاني يقول كان بشر المدريسي يخرج إلى ناحية الزابين يغتسل ويتطهر وكان به المذهب. قال فمضى وليد الكرابسي إليه وهو في الماء فقال له مسألة، قال وأنا على هذه الحال؟ فقال نعم. فقال أليس يروى عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع؟ فما هذا الذي أنت فيه؟ قال إبليس يوسوس لي فيهمني أني لم أتطهر. قال فهو الذي وسوسك حتى قلت إن القرآن مخلوق.
نعم. ثم أقول هذه عقوبة دنيوية.
نعم.
ابتلي بالوسوسة في الطهارة.
نعم.
نعم.
ثم ساق بسنده عن عبد الله بن مبارك الزمن قال رأيت زبيدة في المنام فقلت ما فعل الله بك؟ قالت غفر لي في أولي معول ضرب في طريق مكة. قلت فما هذه الصفرة في وجهك؟ قالت دفن بين ظهرانينا رجل يقال له بشر المريسي زفرت جهنم عليه زفرة فاقشعر لها جسدي فهذه الصفرة من تلك الزفرة. قلت فما فعل أحمد بن حنبل؟ قالت الساعة فارقني أحمد في طيار من درة بيضاء في لجة حمراء يريد زيارة الجبار عز وجل. قلت بما نال ذلك؟
هذه رؤية منامية ما لا نعول عليها.
نعم. قلت بما نال ذلك؟ قالت بقوله القرآن كلام الله غير مخلوق. ثم ساق بسنده
ثم زبيدة هذه لا ندري عنها، نعرف أن زوج هارون الرشيد.
نعم. ثم ساق بسنده عن أبي بكر بن أبي العوام قال حدثني أبي قال مررت في بعض الأزقة بمجنون قد وقع فقيل لي تقدم فقرأ عليه فتقدمت لأقرأ عليه فقال لي شيطان في جوفه دعه فإنه يقول القرآن مخلوق فقلت في شأنك وإياه. قال رحمه الله: باب ذكر النهي عن مذاهب الواقفة وذكر اللفظية، ومن زعم أن هذا القرآن حكاية للقرآن الذي هو في اللوح المحفوظ.
نظرنا في هذا الباب، وإذا هو طويل جدا ولا يسعه الوقت بين الأذان والإقامة، ولكن أعدكم إن طال العمر المشاركة في دورة أخرى في هذا الكتاب أو غيره. فأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتم أعمالكم.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.